وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدرس السابق تبين بأن صحيحة حماد الأولى التي ورد فيها كان موضوع الكراهة فيها هو رواية الشعر للصائم. قلنا بأنه هذه الرواية يمكن تفسيرها بتفسير بحيث لا تكون شاملة لإنشاد الشعر في المآتم وفي مدايح البيت والموعظة والحكمة وكذا وكذا إلى آخره إنشاد الشعر. وحاصل ما قلناه هو هذا، أنه اللي نفهم من رواية الشعر أن رواية الشعر غير إنشاده، إنشاد الشعر شيء وعبارة عن رفع الصوت به، عبارة عن ذكر الشعر، رواية الشعر تعني شيئا آخر. وظاهر الرواية الصحيحة هو أن الكراهة ثابتة لرواية الشعر، وهذا لا ينطبق على أن يقرأ الواعظ أو الخطيب أو المبلغ أن يقرأ أبيات من الشعر لغرض الموعظة أو في رثاء أهل البيت أو أمثال هذا، هذا مجرد منشد وليس راوية للشعر. هذا هو يعني الوجه الذي يخطر في الذهن لمنع دلالة هذه الصحيحة على كراهة ما نحن فيه، يعني كراهة قراءة الأبيات من الشعر في رثاء الإمام الحسين عليه السلام أو في مدح أهل البيت وأمثال ذلك. هذا بالنسبة إلى صحيحة حماد الأولى. الآن نأتي إلى صحيحة حماد الثانية. صحيحة حماد الثانية بعد أشكل القضية بها، أشكل، لأن العنوان الوارد فيها هو إنشاد الشعر وفي شهر رمضان بليل أو بنهار، هي تصرح بذلك. العنوان الكراهة ثابتة لعنوان إنشاد الشعر وفي شهر رمضان بليل أو بنهار، بناء على الرواية ما حلينا المشكلة، سأفرض هذا صايم ومشكلة ينشد الشعر باعتبار كونه صائم، لكن باعتبار كونه في شهر رمضان خصوصا إذا وسعناه لليل والنهار قد يصير أشكل بعد. حتى إذا عد مجلس بالليل أيضا يكره له إنشاد الشعر كما هو صريح هذه الرواية، بليل أو بنهار، والوارد بها من إنشاد الشعر مو رواية الشعر، حتى نقول هذا لا يصدق عليه رواية الشعر، هو إنشاد الشعر وارد بها، القضية تصير أعقد بعد. وهذه الصحيحة لا تعارضها الروايات السابقة الثلاث المتقدمة، لا صحيحة علي بن يقطين، لأن صحيحة علي بن يقطين اللي قرأناها في الدرس السابق كان مضمونه هو هذا، أنما لا بأس به من الشعر فلا بأس بإنشاده في الطواف، هو يسأل في الطواف من الضحك في الطواف والكلام في الطواف والشعر إنشاد الشعر في الطواف. الإمام عليه السلام قال لا بأس به، ثم قال بأنه ما لا بأس به من الشعر منه أو مثله، ما أدري النسخ كانت متعددة بها، ما لا بأس به من الشعر منه يعني مما لا بأس في إنشاده، لكن وين؟ في الطواف. فمضمون هذا يصير الرواية ما لا بأس به من الشعر لا بأس بإنشاده في الطواف. وشو علاقتها بالرواية الصحيحة حماد الثانية؟ حماد الثانية يقول يكره إنشاد الشعر في شهر رمضان، في شهر رمضان بليلنا أو بنهار، ذيك تقول لا بأس بقراءة الشعر وإنشاد الشعر وين؟ في الطواف. شو علاقتها بها؟ لا يتحقق المعارضة تعدد الموضوع فيهما، ماكو مجال للمعارضة بينهما مع تعدد الموضوع. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية كان صحيحة محمد بن مسلم اللي هي قضية أبيات قس بن ساعد الأيادي اللي قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلب منه كما هو ظاهر الرواية. هاي همات ما بيها معارضة لصحيحة حماد الثانية. هذه الرواية غاية ما تدل عليه هو جواز إنشاد الشعر وقراءة الشعر في المسجد الحرام، في الحرام في الحرام في المسجد الحرام يجوز قراءة الشعر، إنشاد الشعر في الحرام في المسجد الحرام. وشنو علاقتها بصحيحة حماد الثاني اللي تقول بأنه يكره إنشاد الشعر في شهر شنو؟ رمضان، في الليل أو في النهار. موضوع متعدد، موضوع مختلف، مكموج لتوهم ماذا؟ توهم المعارضة. واضح هذا اللي أقوله. وأما الرواية الثالثة اللي هي رواية الطبرسي، رواية الطبرسي قلنا سندها غير تام، يعني أساسا هي سندا، هي ساقطة سندا، مقيد مرسلة ما يمكن تعويل عليها. مضافا إلى أنه هاي الرواية نعم هاي الرواية واردة في شهر رمضان، هذه واردة في شهر رمضان، فمنها الجهة تتحد موضوعا مع صحيحة حماد الثانية. صحيحة حماد الثانية يقول مكروه إنشاد الشعر في شهر رمضان ليلا أو نهارا، هاي الرواية تقول لا، هاي الرواية هذه قل قلت للرضا عليه السلام إن أصحابنا يروون عن آبائك عليهم السلام إن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه. احتمال أن هذا الراوي على ترجيح صحة الرواية وناظر إلى لعله إلى صحيحة حماد بن عثمان لأنه يذكر بها شهر رمضان، لعله ناظر إلى الآية الصحيحة أو روايات أخرى مثلا لم تصل إلينا. بس يقول له يرون أن قراءة الشعر وإنشاد الشعر، أن الشعر الشعر ما بها إنشاد وكذا، بس بشكل عام أن الشعر في ليلة في أن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه. وقد هممت أن أرثي أبا الحسن عليه السلام وهذا شهر رمضان، فقال لي ارثي أبا الحسن في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام فإن الله يكافيك على ذلك. هذه الرواية موضوعها متحد مع صحيحة حماد الثانية باعتبار أن كل منهما وارد في شهر رمضان، ولا يبعد أنها ناظرة إلى الصحيحة، لا يبعد أنها ناظرة يرون، يعني يرون في هذه الرواية أو في غيرها ناظرة إلى هذه الصحيحة. والذي يظهر من الرواية أنها ليست في مقام نفي الكراهة مطلقا، اللي قال بأنه يرون عن أبائك بأنه يكره الشعر من في هذه الأوقات مطلقا، الرواية ليست في مقام نفي ذلك، وإنما يبدو والله العالم أن الرواية في مقام تخصيص هذا المروي، تقييد هذا المروي، أن هذا لا يشمل رثاء ماذا؟ رثاء الحسين عليه السلام، لا يشمل ذلك. ارثي أبا الحسن أو الأئمة عليهم السلام، ارثي أبا الحسن وماكو مشكلة في كل هاي الأوقات اللي ذكرتها، رثاء الإمام الأئمة عليهم السلام لا مانع منه. فالذي يبدو أن الإمام عليه السلام في مقام تقييد، يعني يقول لها الكراهة التي ذكرتها والتي رواها الأصحاب عن آبائي لا تشمل رثاء الأئمة عليهم السلام، رواي بيها يمكن أن يفهم منها شيء من هذا القبيل. ومن هنا قد واحد يقول بأنه هذه الرواية ممكن أن يعتمد عليها لاستثناء ماذا؟ رثاء أهل البيت عليهم السلام من الكراهة. ليش؟ لأن الرواية ناظرة إلى الكراهة، ناظرة إلى الروايات الدالة، واضح ناظرة، هي يقول روى عن أبائك أن هذا مكروه، الشعر مكروه، بل لا، في رثاء الأئمة عليهم السلام هذا ليس هكذا، ليس في كراهة في جميع هذه الأوقات، واضح. لكن الرواية المشكلة بيها من جهتين: جهة ضعف السند في الرواية، ضعف السند في الرواية، والجهة الأخرى وأن هاي الرواية موردها إنشاء الشعر لا إنشاده، ما جوزه الإمام وما أرث أبا الحسن، أرث أبا الحسن اللي جوز هذا، اللي رفع عنه الكراهة، إذا صح ما نفهمه من الرواية أنها هي في مقام بيان تخصيص الكراهة التي ذكرها، وأنها لا تشمل رسائل أم عليهم السلام. هو رفع الكراهة عن من؟ عن رثاء أهل البيت، يعني مو عن إنشاد الرثاء، عن رثاء أهل البيت، يعني عن إنشاء الشعر في رثائهم، هذا قال له مكروه، مو عن إنشاد ماذا؟ إنشاد الشعر في رثائهم. أكو فرق بينهما، أكو فرق بينهما، هناك فرق بين إنشاء الشعر وإنشاد الشعر. الرواية ناظرة إلى إنشاء الشعر، ارثي أبا الحسن في كل هاي الأوقات، ماكو مشكلة أن ترثي أبا الحسن، ترثي يعني مو تنشد، تنشد شعر الآخرين، لا، وأن ترثي يعني تنظم، تقترع شعرا، تنظم شعرا في رثائهم، ماكو مشكلة بهذا. هو شاعر، أممت أن أرثي أبا الحسن في شهر رمضان، قال ماكو مشكلة أرثي أبا الحسن. من يقدر يستفيد منها رفع الكراهة عن ماذا؟ عن إنشاد الشعر في رثائهم أو في مدائحهم أو في غيرها. هاي المشكلة، مشكلة السند، ومشكلة أن موضوع هذه الرواية كما هو ظاهر، يعني ما رفع الإمام عليه السلام عنه الكراهة ليس هو إنشاد الرثاء، حتى نقول بأنه هذا الإمام عليه السلام ناظر إلى تخصيص ما روي عن آبائه، وإنما الذي رفع عنه الكراهة هو رثاء أهل البيت. هذا إذا صحت الرواية نقدر نقول بأنه رثاء أهل البيت في شهر رمضان، ما في مشكلة، يقعد واحد ببيته ينظم أبيات في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، هذا غير إنشاده، غير إنشاد الشعر خارجا وأمام الناس. هذه هي المشكلة في هذه الرواية. ومن هنا يظهر بأنه صحيحة حماد الثانية لا يوجد شيء يعارضها، العنوان الوارد بها عنوان إنشاد الشعر مو رواية الشعر، ومنها كل الوجوه الأربعة المتقدمة لتخريج الاستثناء اللي ذكره المعاصرون ما تجري في المقام، حتى الوجه الرابع اللي هو عمدة هاي عمدة الوجوه الأربعة المتقدمة ما تجري في المقام. كل الوجوه الأربعة المتقدمة، يعني كان شنو هي الوجوه الأربعة ما تخطر؟ واحد كان يقول بأنه تزاحم، إنه ماكو تزاحم في المقام، ماكو تزاحم في المقام، لا يتوقف إقامة شعار أهل البيت على أن يقرأ الشعر في هذا المجلس. الباقي شنو كان؟ هذا اللي ذكر صاحب الوافي، هذا ما قبلنا، ما قبلنا. شنو بعد اكو كان وجه الثالث؟ على كل حال هاي الوجوه لا تجري في المقام، حتى الوجه الرابع اللي استقربناه ما يجري في المقام، لانه انما يجري بناء على ان يكون موجود هو عنوان رواية الشعر، يجي في الوجه الرابع ان رواية الشعر غير انشادها، فلا تشمل ما يصنعه الخطباء مثلا، لكن هاي الرواية وارد بها انشاد الشعر، الوارد بها انشاد الشعر، فحتى الوجه الرابع اللي اخترناه هناك وتخريج الاستثناء هذا لا يجري في محل الكلام. من هنا المسألة ظاهر تقف، إلا اللهم أن يدعى مثلا، أن يدعى واحد يقول أشرنا إليه في الدرس، واحد يقول بأنه عندنا روايات كثيرة في تحث وترغب في ماذا؟ في رثاء أهل البيت بالشعر، ومدحهم بالشعر، من قال فينا بيتا من الشعر فله كذا، من رث الإمام الحسين عليه السلام ببيت من الشعر فله كذا، روايات كثيرة وصحيحة ولا إشكال في صحتها، وهذا قد يقال كما أشرنا بأنه هذه الرواية تابعة عن التخصيص، تابعة عن التقييد، تابعة عن التقييد. ما يصير نقول بأنه من من قال فينا بيتا من الشعر بنى له الله سبحانه وتعالى بيتا في الجنة إلا في شهر رمضان. الشعر في شهر رمضان لا، ليس هكذا، هي تابع عن التخصيص. قد واحد يقول تابع عن التخصيص، إذا أبت عن التخصيص حينئذ يمكن أن يقال بأنه تقدم على الصحيحة صحيحة حماد بن عثمان الثاني، تقدم على الصحيحة وتقيدها، ويلتزم بالكراهة في غير هذا المورد، في غير مدايح أهل البيت، في غير رثاية أهل البيت. ليش؟ إن قدمنا تلك الروايات المرغبة والمشجعة على ذلك على صحيحة حماد بن عثمان، فنقيد صحيحة حماد بن عثمان بغير المراثي والمدائح أهل البيت، ونصل إلى النتيجة المطلوبة. وبعبارة أكثر وضوح من ناحية فنية، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. ليش مطلقات تدل على ماذا؟ على الترغيب المستلزم لعدم كراهة، رثاء أهل البيت، مدح أهل البيت بالشعر، مو هذه، هاي تشمل رمضان وغير رمضان، هاي جهة العموم بها. صحيحة حماد بن عثمان تدل على كراهة الشعر في شهر رمضان مطلقة، هاي من حيث المراثي وغير المراثي، مدائح أهل البيت وغير شنو، مدائح أهل البيت، هاي جهة العموم بها. مادة الاجتماع ورثاؤهم في شهر رمضان، هاي مادة الاجتماع، تلك الروايات ترغب فيه، بينما صحيحة حماد تقول بأنه مكروه، يجتمعان في هاي مادة الاجتماع. هاي مادة الاجتماع إذا قدمنا بيها صحيحة حماد لازمه تخصيص المطلقات وتقييد المطلقات، لازمه تخصيص المطلقات، نطلع شهر رمضان من تلك المطلقات، وهي آبية بحسب الفرض عن شنو؟ عن التقييد والتخصيص، هي آبية عن التقييد والتخصيص، يعني تبقى على إطلاقها، ما يصير نخصصها، ولازم ذلك شنو؟ أن نخصص منه صحيحة حماد، بأن ندخل مادة الاجتماع في المطلقات ونخرج مادة الاجتماع عن صحيحة منه حماد، فبالتالي صحيحة حماد نتيجة شنو؟ تدل على كراهة الشعر في شهر رمضان بغير مراثي ومدائح أهل البيت عليهم السلام، واضح؟ بغير مراثي ومدائح أهل البيت عليهم السلام. هذا يعني آخر ما في ما يمكن أن يقال، بس هذا ما مشكل. أولا مشكل بأنه ما أدري، هذا واضح أنه تابع عن التخصيص بهاي الدرجة بحيث اللي تخلينا ترجحنا إدخال مادة الاجتماع فيها وإخراجها من المعارض لها في مادة الاجتماع، مو واضح أنها تابع عن التخصيص. على كل حال سائف الدعوة، الشيء الأهم هو هذا، أنه هذه المطلقات موهم، نفس الشيء مورد إنشاء الشعر، من قال فينا بيتا من الشعر، ما نظر إلى إنشاء الشعر، من قال فينا بيتا من الشعر فله كذا وكذا، قال فينا يعني أنشاء، يعني نظم فينا بيتا من الشعر، ما له علاقة، لا تكون معارضة علما لصحيحة حماد اللي تقول يكره إنشاء الشعر، إنشاء الشعر موضوع، إنشاء الشعر وقال فينا بيتا من الشعر موضوع آخر يختلف عنا، أصلا معارضة ماكو بينهما حتى نقول بأنهما عموم وخصوص من وجه بينهما يتعارضان في مادة الاجتماع ويتابع عن التخصيص، فنخرجها من هذا وندخلها في هذا إلى آخر الحديث المتقدم، هذا ما مشكلة التزام به. هذا الأمر الأول اللي يمكن أن يقع. أمر الآخر يا سيرة، يا سيرة مولانا، المتقدمين لم يذكروا ذلك، قد يقال هذا هم فتح الآخر، وهو أن يقال بهذا بأنه إحنا شنو المشكلة في أن نحمل الكراهة في صحيحة حماد بن عثمان على أقلية الثواب، مكروه يعني أقل ثوابا، أقل ثوابا، نحملها على أقلية الثواب، إنشاد الشعر في مدح أهل البيت عليهم السلام، هذا أقل ثوابا. سمين أقل ثواب لابد نوجهه، أقل ثواب من شنو؟ مفروض من ذكر فضائلهم بدون شعر مثلا، شو لابد يصير؟ يعني ذكر فضائلهم، مدحهم، رثاؤهم بغير الشعر أفضل وأكثر ثوابا من مدحهم ورثائهم بالشعر. فرثاؤهم بالشعر يعني ذكرهم بالشعر في شهر رمضان هو أقل ثوابا، أو نقول هو أقل ثوابا بالقياس إلى غير شهر شنو؟ رمضان. في ذكرهم بالشعر في غير شهر رمضان هذا فيه ثواب، وذكرهم بالشعر في شهر رمضان أيضا فيه ثواب، ما في كراهة اصطلاحية، لكنه هذا أقل من ذاك. فكن فتشن عن شيء بحيث يكون هذا أقل ثوابا بالقياس إلى حينئذ بعد تنتهي المشكلة، لو لا تنتهي المشكلة، يصير مكروه إنشاد الشعر في شهر رمضان، مكروه. يعني شنو مكروه؟ أقل ثوابا من إنشاده في غير شهر رمضان، من مدحهم بالناثر مثلا فشيء آخر يكون هو هذا أقل ثوابا بالقياس إليه. فبالنسبة لرأيه تنفعنا في المقام أن إنشاد الشعر في شهر رمضان في رثائهم ما بي كراهة اصطلاحية، إحنا مشكلتنا بالكراهة، أنا هذا صايم وفي شهر رمضان يقرأ الشعر ويرتكب مكروه، مكروه بالنسبة مبغوض لله سبحانه وتعالى، مغضرة في المبغوضية، أكو شدة وضعف، لكن أصل المبغوضية موجودة في المكروه في الحرام. بينما أنا أقول لا، فقط هو قل الثواب، قل الثواب ليس إلا، فتنحل المشكلة تقريبا. وهذا شو مشكلته؟ مشكلته أن هذا يستلزم استعمال الكراهة الصحيحة في معنيين، أحدهم الكراهة الاصطلاحية بالنسبة إلى غير مراثي الأئمة ومداح الأئمة، واضح؟ والكراهة بمعنى قلة الثواب في مدائح ومراثي أهل البيت. يعني خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، مكروه مكروه، الظاهر له معنى واحد فيهما. أما أن نجي نقول له هذا الكراهة اصطلاحية في إنشاد الشعر في غير مراثي أهل البيت مكروه اصطلاحا، لكن في مراثي أهل البيت هو الكراهة بمعنى قلة الثواب، هذا خلاف الظاهر، هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، هذا ما يرتبط بهذه المسألة. ما انتهينا إلى نتيجة واضحة، يعني بعد هذا هو ما عندنا. نجي إلى مطلب آخر أيضا نتعرض له من كمل البحث، هم لابد من التعرض إلى، وهي مسألة أنه تقدم سابقا في بحث الكفارة، في بحث الكفارة تقدم بأنه هل تثبت الكفارة على كل مفطر من المفطرات أو لا تختص ببعض المفطرات، بحث مفصل تقدم سابقا. جماعة من الفقهاء، كثير من الفقهاء التزموا بأنها تثبت في جميع المفطرات. شنو الدليل على هذا؟ صحيح عبد الله بن سنان وأمثالها، يقول من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه عتق رقبة أو كذا أو كذا. خب شلون استدلوا بها؟ لأن قالوا أفطر يعني شنو؟ يعني أفطر صومه، أفسد صومه، فإيش ما يكون المفطرات؟ يعني كل مفطر هو بالتالي حتما يفسد الصوم، فلا اختصاص له بالأكل والشنو فتدل على ترتب الكفارة على كل مفطر ولو لم يكن أكلا وشربا. هذا رأي. الرأي المقابل كان لا، اللي احنا تقريبا منا إلا سابقا، وهو أنه لا، أفطر يعني أكل وشرب، أفطر يعني أكل وشرب، يعني نقض إمساكه، أفطر يعني نقض الإمساك اللي كان عنده سابقا، مو إلا صوم عذر عن صوم شرعي، لا حتى في الكلام العربي أيضا قال أفطر يعني أكل بعد إمساك، هذا معنى أفطر يعني أكل بعد شنو إمساك، نقض إمساكه يقال أفطر بالأكل يقال أفطر. بناء على هذا حينئذ الصحيح ما تفيدنا، صحيح كان تقول من أكل وشرب متعمدا في شهر رمضان عليه الكفارة، وهذا بلا أشكال عليه الكفارة في الأكل والشرب، كلامنا في الارتماس كلامنا في الكذب على الله والرسول هذا يوجب الكفارة إذا فعله متعمدا أو لا، مو شيء زين. إحنا قلنا هذا الكلام سابقا، قلنا بأنه هذا التعميم اللي يقولوه الجماعة يتوقف على أمور، الأمر الأول أن يكون استعمال أفطر في ما نشعر ندخل في تفاصيل البحث المتقدم، أحد الأمور اللي قلنا بأنه يتوقف عليها القلب التعميم هو هذا، أن يثبت أن أفطر استعملها الشارع كثيرا في إفساد الصوم، مو في الأكل والشرب، إذا ثبت هذا الاستعمال الكثير للشارع لأفطر ومشتقاتها في إفساد الصوم في كل ما يفسد الصوم استعمالا كثيرا، هذا يكفي، يكفي شنو لإثبات وضع مو تعييني لكن شنو تعين ناشئ من كثرة الاستعمال. أفطر صحيح معناه اللغوي مثلا هو الأكل والشرب، ونقض الإمساك بالأكل والشرب هذا المعنى اللغوي لها، لكن استعملت في كلام الشارع كثيرا في ما يفسد الصوم، أطلق الشارع على كل ما يفسد الصوم استعمالا كثيرا، أوجب الوضع التعيني وضع جديد لهذا إفساد الصوم، حينئذ ماكو مشكلة في أن نحمل أفطر في صحيحة عبد الله بن سنان عليمن على هذا المعنى الجديد اللي هو شنو أفسد الصوم. هذا أحد الطرق اللي قلنا أن التعميم اللي ذكره الجماعة يتوقف عليها، لكن هذا سابقا ناقشنا بماذا بأنه ماكو كثرة استعمال، ليست هناك كثرة استعمال في كلام الأئمة عليهم السلام لأفطر في ماذا في المعنى الجديد في إفساد الصوم في مطلق ما يفسد الصوم، حتى نحمل من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه الكفارة، نحمل على من على من أفسد صومه، فهذا يشمل كل المفطرات لأن ماكو كثرة استعمال، فنبقى على المعنى شنو على المعنى اللغوي القديم. هذا اليوم نريد شوية يعني نشكك به، وهو أنه قد يقال بأنه لا هناك كثرة استعمال، وقد بعض الأخوة تابع القضية وعثر على ما يقارب 20 رواية ومعظمها معتبر سندا، ويكفينا حتى غير المعتبر، حتى غير المعتبر مو مشكلة استعمال لغوي، أفرض الراوي كان كذاب واستعمل أفطر في هذا في ما يفسد الصوم، بالنتيجة استعمال لغوي صار هذا استعمال دارج ومتعارف استعمل في ذلك، أكثر من 20 رواية استعمل فيها أفطر ومشتقاتها في ماذا في ما يفسد الصوم، أنا ما ثلت على روايات أخرى أيضا فيها هذا الاستعمال، المجموع يصير مجموع الروايات اللي تكون من هذا القبيل هي 23 رواية، في 23 رواية أفطر استعملت في غير الأكل والشرب، غير الأكل والشرب فيما يفسد الصوم. هذه إذا حققت الكثرة المطلوبة للوضع التعيني حينئذ النتيجة تختلف، تختلف عما ذكرناه سابقا، لأنه حينئذ ما راح تبقى في العقبة أمام ماذا أمام التمسك بصحيحة عبد الله بن سنان ونحو صحيحة عبد الله بن سنان لإثبات ترتب الكفارة على كل مفطر، قضية عامة قاعدة عامة، كل ما يفسد الصوم تترتب عليه الكفارة إذا جاء به متعمدا، تشمل كل المفطرات بعد، ما في داعي لاستئناف بعد في كل مفطر مفطر كما صنعنا ذلك سابقا، ما في داعي. يعني ايش قلنا سابقا؟ انه اكو امور واضح ورد فيها الكفارة، هي بالخصوص الجماع والبقاء على الجنابة والاستمناء، هي في أدلتها اللي رتبت الكفارة عليها، هاي نستثنيها. لكن وشيبها نستثني بلا إشكال، لأنه قدر متيقن مما يوجب الشيء ترتب الكفارة بلا إشكال، وقدر متيقن من رواة عبد الله بن سنان أفطر، قدر متيقن منها، ولكن وشيب يقول عليه الكفارة. هاي الخمسة استثنيناها، الباقي تكلمنا عن واحد واحد منها. بناء على هذا الكلام باقي ما في داعي للكلام، هي قاعدة عامة، كل ما يفسد الصوم الاتيان به عمدا يكون موجب المنع لترتب الكفارة. إذا كانت هذه الكثرة موجبة المنع، موجبة للوضع التعيني لأفطر ومشتقاتها في ماذا؟ فيما يفسد الصوم، وهو غير بعيد هذا اللي نقوله، وقليل 24 رواية في كلمات الأئمة، ولعله اللي يتابع الكلام كلمات الآخرين أيضا يجد فيها هذا التعبير، أفطر يعني أبطل صومه. ومن هنا يكون ما ذهب إليه الجماعة هو الأقرار، وما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه هو الأقرار. تهلوا، وصلى الله على محمد.